أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الحادث قد يقاس تأخره إلى حادث آخر، وهذا على صورتين، فإنه إما أن يجهل تاريخ الحادثين جميعا، وإما أن يعلم تاريخ أحدهما ويجهل الآخر. تكلمنا عن صورة الجهل بالتاريخين، مثلا مات الأب وأسلم الولد ولا ندري متى مات الأب ومتى أسلم الولد. هل تأخر موت الأب عن الإسلام حتى يرث الولد أو لا؟ فلا، فقلنا لا يجري الأصل في نفس التأخر. تقول أستصحب تأخر موت الأب عن إسلام ولده، إذ لم يكن في أي زمن من الأزمنة هناك تأخر لموت الأب عن الإسلام حتى يستصحب هذا الحال. بل لو فرض مثل هذه الحال السابقة ما طرأ عليها الشك، لأنها لا تتغير ولا تنقلب، فنفس التأخر ليس مجرا للاستصحاب. نعم هناك أصل آخر يجري، هو استصحاب عدم حصول وحدوث الإسلام، أو استصحاب عدم حصول وحدوث الموت إلى أن حصل الإسلام وحدث. فإن كان عندك آثار لعدم الموت إلى زمان الإسلام وفي زمان الإسلام فلا بأس، لكن إذا كان المقصود أيضا إثبات تأخر الموت وترتيب آثار التأخر الذي قلنا قبل قليل إنه ليس في نفسه مجرى للإصحاب لعدم حالة سابقة، فهذا يكون من قبيل الأصل المثبت على ما شرحنا. إذن التأخر لا يثبت بجريان الأصل فيه نفسه لعدم حالة سابقة له، ولا بجريان أصالة عدم حدوث هذا المتأخر، هذا الذي يدعى تأخره، إلى زمن الآخر لأنه أصل مثبت. وهل يحكم بالتقارن؟ تقول يجي أصالة عدم هذا إلى زمن ذاك، يعني لم يحدث هذا قبل ذاك وإلى أن حدث ذاك، وبالعكس أصالة عدم حدوث ذاك إلى أن حصل هذا، يعني لم يحدث ذاك قبل هذا وإلى زمانه، لا هذا قبل ذاك ولا ذاك قبل هذا. وطبعا هذا ليس قبل ذاك يعني وليس ذاك بعده، ذاك ليس قبل هذا يعني وليس هذا بعده، نفي القبلية في كل واحد للآخر الذي يساوي أيضا نفي البعدية في كل واحد للآخر، لا هذا قبل أو بعد ذاك ولا ذاك قبل أو بعد هذا الذي بحسب الواقع حينئذ لا بد أن يكون مقارنا ما دام علم بحدوثهما جميعا ولا شيء منهما قبل الآخر أو بعده، إذن لا بد أن يكون مقارنا. لكن هل يكفي هذا الأصل لإثباته؟ قلنا وجها، لأن المقارنة مرة أمر وجودي لازم لعدم قبلية هذا وذاك فالأصل مثبت، ومرة ليس كذلك، يعني هو لازم لكن وساطته خفية، والعرف يرون آثاره آثارا لنفس المستصحاب. هذا كله تقدم. وأما إذا جهل تاريخ أحدهما وعلم تاريخ الآخر فالأصل لا يجري في معلوم التاريخ. مثلا علمت في مثال آخر غير الإسلام والموت، علمت أن الثوب غسل في ماء الحوض، ألقي فيه، وقع فيه، غسل فيه، يعني حصلت ملاقاته له على هذا الوجه الذي لو كان الماء كرا لتطهر الثوب بذلك. وعلم تاريخ هذه الملاقات، أن هذا الوقوع في الماء كان يوم الخميس مثلا ساعة كذا. علم أيضا بحادث آخر غير الملاقات هذه، هو حدوث كرية الماء، لكن لم يعلم متى هي، خميس، أربعاء، جمعة، متى لا ندري. إذا حصلت الكرية وحصلت ملاقات الثوب لماء الحوض، وعلم تاريخ الملاقات ولم يعلم تاريخ حصول الكرية، صيرورة ماء الحوض كرة. هنا يقول لا يجري الاستصحاب في معلوم التاريخ، يعني في الملاقات في المثال، لأن معلوم التاريخ ليس فيه شك، معلوم، فلماذا يجري فيه الاستصحاب؟ نعم يجري هذا الاستصحاب في مجهول التاريخ، يعني في الكرية، فيستصحب عدم الكرية إلى أن حدثت الملاقات، إلى حين حدوث معلوم التاريخ، ويترتب آثار هذا العدم. إذا عندك آثار لعدم الكرية في زمان الملاقات مثل النجاسة، يترتب هذا العدم، هذا الأثر على هذا العدم، لكن لا يحكم من هذا الأصل بتأخر حدوث مجهول التاريخ عن المعلوم. لا يقال أستصحب عدم حدوث الكرية إلى يوم الخميس ساعة كذا حين حصلت الملاقات، إذن تكون الكرية حادثة في وقت متأخر عن الملاقات، هذا لا يثبت لعين ما تقدم في مثله من كون الأصل حينئذ مثبتة، لأن لازم ألا يكون الكرية المعلوم حدوثها ألا تكون تحققت في كل ما تقدم إلى لحظة وقوع الملاقات، لازم ذلك أن تكون وقعت في وقت تأخر عن الملاقات، فإثبات التأخر ترتيب للأثر العقلي، للازم العقلي على المستصحب، ثم تريد أن ترتب على هذا اللازم العقلي أثره الشرعي، هذا أصل مثبت. إذن لا يحكم بتأخر حدوث المجهول عن المعلوم لأن الأصل مثبت. اعكس في هذا المثال وقل علمت بتاريخ الكرية مثلا وأنها في الخميس، وجهلت بتاريخ ملاقات الثوب لماء الحوض ووقوعه فيه وغسله فيه، فلا يجري استصحاب في الكرية المعلومة لعدم شك فيها، ويجري في الملاقات المجهولة التاريخ، فيستصحب عدم الملاقات إلى زمان حدوث الكرية في وقتها المعلوم. فتقول لا ملاقات في كل هذا الزمان إلى هذه اللحظة التي حدثت فيها الكرية، يعني ولا ملاقات في زمان الكرية، وترتب أثار هذا العدم، عدم ملاقات في زمان الكرية. لكن ليس لك أن تقول إذن الملاقات تأخرت عن الكرية إلا على الأصل المثبت. وربما يتوهم جريان الأصل في معلوم التاريخ أيضا كما يجري في مجهوله. طبعا دائما شرط جريان الأصل إذا قلنا بشمول الأدلة ووجود المقتضي للجريان يحتاج إلى أثر، فلابد أن يكون له أثر يترتب عليه هنا معلوم التاريخ حتى يجري. إذا صححناه من جهة أخرى وأوجدنا المقتضي، ثم ما دام المجهول أيضا يجري فيه الأصل، فإذا كان أثر المعلوم الذي في هذا التوهم يقال بجريان الأصل فيه أثرا منافيا لأثر الأصل الجاري في المجهول تعارضا وتساقطا، وأما إذا لم يكن أثره منافيا له فيأخذ بكلا الأصلين. ليس هذا بمهم، المهم أصل فكرة أنه قد يقال بالجريان في معلوم التاريخ أيضا كما يجري في المجهول. ففي مثل ما لو علم تاريخ الملاقات أنها في الخميس وجهل تاريخ حدوث الكرية أنها قبل ذلك أو بعده، فكما يستصحب عدم حدوث الكرية المجهولة التاريخ إلى زمان الملاقات، كذلك يستصحب عدم حدوث الملاقات في زمان الكرية، بمعنى عدم حدوثها في الزمان الواقع للكرية المجهول عندنا بحسب الفرض. ويندفع هذا التوهم، يعني تقول الكرية مجهولة فأقول لا أعرف بحدوث الكرية إلى أن حدث الملاقات، هذا مقتضى الاستصحاب في المجهول. يقول لك مثله أقول في العكس في المعلوم التاريخ في الملاقات، قل لا أعرف حدوث الملاقات في كل زمن سابق على حدوث الكرية واقعا إلى أن حدثت الكرية الواقعية. هكذا أيضا يمكن أن يستصحب عدم الملاقات في زمان الآخر. يقول هذا التوهم مدفوع بأن معلوم التاريخ فيه لحاظان، لحاظ النظر إليه في نفسه وبقطع النظر عن صاحبه الحادث الآخر، ولحاظ النظر إليه بالقياس إلى الآخر. فأقول إذا نظرت إليه في نفسه وهذا معلوم التاريخ، مثلا حدثت الملاقات يوم الخميس عند الزوال، فأقول قبل الزوال الملاقات معلومة العدم، أنظر إلى الملاقات في نفسي وبالحاظ زمانيا بغض النظر عن الكرية، أقول قبل الزوال الملاقات معلومة العدم وبعد الزوال معلومة الوجود، ما في أي زمان هي مشكوكة فيه حتى أستصحب، إما معلومة العدم إما معلومة الوجود، وعلى التقديرين لا يجري الاستصحاب. هذا إذا نظرت إلى المعلوم إلى الملاقات في نفسه وبالقياس إلى زمانه، وأما إذا لاحظته بالقياس إلى الآخر تقول وجود المعلوم في زمان الآخر المجهول هذا مجهول ومشكوك، مثل ما كان وجود المجهول وحدوث المجهول في زمان الآخر المعلوم مجهولا ومشكوكا. فكما استصحبت المجهول إلى زمان المعلوم، الآن أريد أن أستصحب المعلوم إلى زمان المجهول. أقول لك استصحاب يعني استصحاب عدمه، وجوده هذا المعلوم في زمان المجهول مشكوك، فأقول لم يكن واقعا في زمانه إلى أن حدث هذا المجهول واقعا. لا أقول إلى أن حدث في ساعة كذا لأني لا أعرف زمانه، الفرض أنه مجهول، لكن أقول إلى أن حدث في زمانه في زمان المجهول الواقعي. يقول استصحاب عدم حدوث المعلوم ووجوده في الزمان الآخر في زمان الحادث الآخر المجهول، يعني حتى تقول لم يكن هذا المعلوم في زمان ذاك تحتاج إلى حالة سابقة. كان هذا العدم عدم المعلوم في زمان ذاك متحققا، كانت الكرية فيه معدومة، كانت الملاقاة فيه المعلومة المعلوم تاريخها معلومة العدم في زمان الكرية. حتى أستصحب هذه الحالة السابقة وأقول أجر عدم الملاقاة في زمان الكرية إلى الآن إلى زمان الشك. والمفروض أنه ليس هناك مثل هذه الحالة السابقة، ولا يوم من الأيام أحرزت أن الملاقاة كان عدمها متحققا في زمان الكرية، فكيف أستصحبها؟ فضلا عن أنه لو اتفق لي إحراز أن الملاقاة لم تكن في زمان الكرية لم يتغير ذلك ولم تنقلب على عما هي عليه، ويبقى هذه معدومة في زمان تلك، ولا معنى للشك حتى أستصحب. فالتفت إلى هذا. إذن إلى هنا هكذا قلنا لا أصل في المسألة إلا أصالة عدم أحدهما في زمان الآخر، عدم إسلام الولد في زمان موت أبي، عدم موت الأب في زمان إسلام الولد، وهنا عدم الملاقات في زمان الكرية وعدم الكرية في زمان ملاقات. وهذا يترتب عليه أثار هذا العدم المستصحب، ولا يثبت به تأخر الحادث المستصحب عدمه عن الآخر إلا على الأصل المثبت، وأن هذا الأصل يجري في مجهولي التاريخ في الطرفين، ويجري في المجهول أحدهما والمعلوم الآخر في خصوص مجهول التاريخ فقط. هذا الذي قلناه. ويظهر من العلماء قولان آخران في المسألة، وبالتحديد في صورة علم تاريخ أحدهما وجهل تاريخ الآخر. هنا ماذا قلنا نحن؟ يجري الأصل في المجهول التاريخ لكن لا يثبت به التأخر. تقول مثلا أستصحب عدم الكرية المجهولة إلى أن حصلت الملاقات في وقتها المعلوم، هذا قلنا يجري ويترتب عليه أثار العدم لكن لا يثبت به تأخر الكرية المجهولة عن الملاقات المعلومة. للعلماء في المسألة قولان آخران، أولهما جريان هذا الأصل أصالة العدم لكذا منهما في زمان الآخر، يجري هذا في مجهول التاريخ كما تقدم من المصنف، لكن ويثبت به تأخر المجهول عن الآخر المعلوم. نقول هذا هو ظاهر المشهور، وصرح بالعمل به الشيخ وابن حمزة والمحقق والعلامة والشهيدان وغيرهم، صرحوا بذلك في موارد. من هذه الموارد هذا الفرض أن يكون وارثان لمورث مات، أحد هذين الوارثين مثلا كان كافرا ثم أسلم. واتفق الوارثان الأخوان مثلا زيد وعمر على أن زيدا الذي كان كافرا أسلم في أول رمضان، لكن اختلفا أبوهما المورث مات قبل أول رمضان فلا يرث زيد، أو مات بعد أول رمضان يعني مات عن وارث مسلم هو زيد، سأفرض عمر مسلم، ومتفقان هما على إسلامه قبل الموت وأنه وارث، لكن مختلفان زيد يشاركه أو لا. فإذا مات الأب قبل رمضان فقد مات عن ولد، عن زيد ولده كافرة، وإذا مات بعد رمضان بعد أول رمضان فقد مات عن ولد مسلم، عن وارث مسلم زيد، مثل ما مات عن عمرو المسلم، فيرث زيد كما يرث عمرو. هذا خلافهما. هنا حكم هؤلاء العلماء بأن القول قول مدعي تأخر الموت. من الذي يدعي تأخر الموت؟ زيد يقول مات أبي بعد أول رمضان، يعني بعد أن أسلمت حتى يرث. قالوا القول قول زيد مدعي تأخر الموت. في باب القضاء وفض النزاعات عند عدم بينة، القول قول المنكر، والمنكر عندهم من وافق قوله الأصل. طيب زيد قدم قوله، إذن هو المنكر وهو يدعي التأخر، تأخر موت أبيه، إذن لابد أن يكون هناك أصل يقتضي التأخر حتى يكون قول زيد ودعواه التأخر موافقا لهذا الأصل فيقدم قوله. فمن حكمهم بتقديم قوله علم أن هنا أصلا يثبت التأخر، وليس هنا من أصل إلا هذا، استصحاب عدم موت الأب إلى أن أسلم زيد يعني في أول رمضان. وطبعا الفرض أنه إسلام زيد معلوم التاريخ، موت الأب مجهول، يعني هذا من الصورة الثانية، أحدهما معلوم والآخر مجهول، فليس إلا هذا الأصل، استصحاب عدم موت زيد في المجهول إلى أو عدم موت الأب إلى أن أسلم زيد، ما في إلا هذا الأصل. لكي يكون موافقا لزيد في دعوة التأخر لابد أن تقول إذن هذا الأصل يثبت تأخر موت الأب عن إسلام زيد، يعني الأصل المثبت هنا جار، هذا ظاهرهم. إذن بأصالة عدم موت الأب إلى أن أسلم زيد أول رمضان يثبت تأخر موت الأب عن الإسلام، فيتحقق موضوع الإرث الذي أشرت إليه قبل قليل، وهو موت المورث الأب عن وارث مسلم هو زيد فيرث زيد. هذا هو ظاهرهم، لأنهم فرضوا أن زيدا يدعي التأخر. كان يمكن تصوير المسألة بشكل آخر، تقول يقدم قول زيد الذي يوافقه أصالة عدم موت الأب إلى أن أسلم هو أول رمضان من دون أن يثبت هذا الأصل التأخر، لكن ذلك يحتاج إلى أن يكونوا فرضوا أن زيدا يدعي أن الأب لم يمت حتى أسلم، أو أنه هو أسلم في حياة الأب، لأن عندما تستصحب الأب لم يمت إلى أن أسلم زيد في أول رمضان، ففي هذه اللحظة أول رمضان لحظة الإسلام الأب لازال حيا، فبهذا الأصل أنت تستصحب وتثبت بنفس مجرى الأصل إسلام زيد حال حياة أبي حتى يكون هذا الأصل موافقا لدعوة زيد، فيقدم قول زيد من باب أنه منكر وقوله موافق الأصل. لابد أن يكون زيد في الفرض يدعي ماذا؟ أن إسلامي وقع في حياة أبي، حينئذ يكون هذا هو الأصل الموافق، وليس بالضرورة أنه يثبت التأخر. لا، لا يثبت التأخر ولا حاجة إلى فرضه، يثبت التأخر، فلا يدل على أنهم يقولون بجريانه وإثبات التأخر. لكن لو قالوا إن زيدا يدعي ما ذكرنا من أني أسلمت في حياة أبي أو لم يمت أبي إلا أن أسلمت، لكنهم ما فرضوا هذا، قالوا زيد ادعى التأخر، تأخر مات أبي بعد أول رمضان، بعد إسلامي المعلوم وقوعه في أول رمضان. فلا يمكن أن يكون هذا الأصل الذي ذكرته الآن هو الموافق لدعوة زيد حتى يلتزم بإثباته تأخر الموت. لذلك استكشفنا من فرضهم أن زيدا يقول تأخر موت أبي عن أول رمضان أن الأصل الجاري الموافق لدعوة هو هذا الأصل على أن يثبت تأخر موت الأب، فيكون ظاهرهم أنهم يقولون بجرائنه في المجهول ويثبتون به التأخر. إذن هم أو هؤلاء الجماعة من العلماء، لا كلهم وهم كثيرون، في موارد ومسائل منها هذا الفرض اختلاف الأخوين في وقت إسلام، في وقت موت الأب وأنه قبل وقت إسلام أحدهما أو بعده، يقولون بجريان الأصل في مجهول التاريخ كما قال المصنف، لكن يزيدون أنه يثبت به التأخر كتأخر موت الأب في المثال في الفرع المفروض. نعم هم في بعض المقامات الأخرى أطلقوا القول بالتوقف في المسألة بحيث يكون ظاهر إطلاقهم هو التوقف حتى في صورة الجهل بتاريخ أحدهما والعلم بتاريخ الآخر. فإذا تم هذا الإطلاق وكان حكمهم هو التوقف حتى في صورة الجهل بواحد والعلم بآخر، كان ظاهر التوقف في هذه الصورة عدم عملهم بالأصل المذكور لإثبات التأخر. بيان ذلك أن التوقف في مجهولي التاريخ ثابت على كل حال، لأن في مجهولي التاريخ قلنا تأخر هذا عن ذاك وتأخر ذاك عن هذا، التأخر عموما لا يجري فيه الأصل لعدم حالة سابقة له. نعم هنا أصل عدم حدوث هذا في زمان ذاك وعدم حدوث ذاك في زمان هذا، لكن قلنا يجري أصالة عدم هذا في زمان ذاك ويترتب أثار العدم ولا يثبت به التأخر. فالتأخر في المجهولين لا هو بنفسه مجرى الاستصحاب ولا أصالة عدم هذا في زمان ذاك، وبالعكس تثبت تأخر هذا عن ذاك أو بالعكس. هذا الذي قلناه. ولو أن قائلا قال هنا في المجهولين يجري الأصل أصالة عدم هذا في زمان ذاك لإثبات التأخر فيثبت تأخر هذا عن ذاك، لقلنا مثله في العكس، ويجي أصالة عدم ذاك في زمان هذا فيترتب عليه تأخر ذاك عن هذا فيتعارضان ويتساقطان. فعلى كل تقدير لا تستطيع أن تحكم بتأخر هذا أو هذا وحده، وإذا حكم بتأخرهما معا ولو بإعمال الأصل المثبت فيهما تعارضا وتساقطا، فلابد أن تتوقف تقول لا أدري هذا متأخر أو ذاك متأخر. هذا في صورة الجهل بهما. أما صورة العلم بأحدهما فلو بنينا على الجريان استصحاب عدم هذا إلى زمن ذاك وإثباته التأخر، لو بنينا على هذا في المجهولين، فينبغي في المعلوم أحدهما أن يجري في مجهول التاريخ ويثبت التأخر دون معارض له، لأنه لا يجري في المعلوم، وهؤلاء لم يجروه في المعلوم، أجروه في المجهول. فلو كانوا يقولون بجريانه هناك في المجهولين، قلت فيه احتمالان، أن تجريه فيهما ولا ترتب التأخر فلا ينفعك في إثبات التأخر في شيء، أن تجريه فيهما وترتب التأخر فيتعارضان وتساقطان، لذلك على كل حال لا تستطيع أن تثبت التأخر في شيء منهما. لكن لو كنت فيهما تقول بالجريان والتعارض، لكان ينبغي في المجهول أحدهما فقط أن تقول بجريانه في المجهول فيترتب عليه التأخر، ولما كان لا يجي في المعلوم فلا معارض له، كان ينبغي أن يقدم حينئذ قول مدع التأخر لموافقة دعوى لهذا الأصل، فلا موجب للتوقف في صورة العلم بواحد والجهل بآخر. لكن ماذا قالوا؟ قالوا بالتوقف على وجه الإطلاق، بحيث يكون ظاهرهم أن التوقف حكم حتى في مسألة العلم بأحدهما والجهل بالآخر. فلما كانوا متوقفين حتى في هذه الصورة، كان ظاهر ذلك أنهم لا يجرون في صورة علم بواحد والجهل بالآخر أصالة عدم المجهول في زمان المعلوم لإثبات تأخري عنه. إذن التوقف في صورة العلم بواحد والجهل بآخر مع فرض كون الدعوة مثل التأخر من قبل أحدهما، التوقف لا يتم إلا إذا كانوا لا يقولون بجريان الأصل لإثبات التأخر، وإلا لوافق دعواه وقدم قوله ولا توقف. فمن هذا الإطلاق علم أنهم لا يجرون الأصل لإثبات التأخر في المختلفين، المجهول واحد معلوم واحد، أيضا يكون كذلك في المجهولين، يعني يكون التوقف في المجهولين لا من باب أنه جرى فيهما فتعارضا، جرى فيهما وأثبت التأخر فتعارضا، بل لم يجر فيهما كما قال المصنف. لا يهمني المجهولان، ذكرتهما من باب تتميم الصورة، المهم في المختلفين بالجهل والعلم، واحد مجهول وآخر معلوم، ظاهر التوقف في هذا الفرد أنهم لا يقولون يجري الأصل لإثبات التأخر، فينافي ما تقدم من قولهم في مسألة التوارث بجريان الأصل لإثبات التأخر، ولذلك قالوا هناك يقدم قول زيد مدع التأخر لموافقته للأصل. فما صرحوا به في ذاك الفرض من تقديم قول زيد ينافيه، ما صرحوا به من جريان الأصل لإثبات التأخر ينافيه إطلاقهم التوقف هنا، بحيث يشمل صورة التفاوت بالعلم والجهل بين واحد وواحد. والحاصل أن إطلاقهم التوقف بحيث يشمل حتى صورة العلم بتاريخ أحدهما ظاهر عدم جريان الأصل لإثبات التأخر، وإلا ما كان توقف، وهذا مناف لما تقدم من تصريح من الجريان لإثباته أي التأخر في مسألة الإرث المتقدمة. ثم إن ما ذكرناه من إطلاق التوقف بحيث يشمل صورة الجهل بتاريخ واحد منهما، هذا هو ظاهر منهم في مسائل متعددة وموارد مختلفة، مثل مسألة اشتباه الطهارة والحدث، يعني يكون للمكلف حالة طهارة وحالة حدث ويشك في تقدم هذه على تلك أو بالعكس، وهذا له صورتان: جهل بتاريخهما والجهل بواحد مع العلم بالآخر، وظاهر إطلاقهم التوقف شمول الصورتين. وأيضا من تلك الموارد التي يظهر منهم إطلاق التوقف اشتباه الجمعتين، لابد لقيام جمعتين من أن يكون بينهما فاصل فرسخ، فلو وقعتا جميعا في ضمن الفرسخ الواحد فإن الجمعة المتقدمة تصح واللاحقة تبطل، فلو وقعت جمعتان وليس بينهما فاصل فرسخ علمنا بصحة واحدة وهي المتقدمة وبطلان واحدة وهي المتأخرة، لكن لو اشتبه الحال ولم نعلم المتقدمة والمتأخرة فهذا أيضا من حادثين يشك في التقدم والتأخر مسألتنا. فأطلقوا هنا التوقف بحيث يشمل صورة جهل التاريخين والجهل بواحد فقط، ومثل مسألة اشتباه موت المتوارثين أب وابنه يموتان ولا يعلم المتقدم والمتأخر، من الذي مات أولا حتى يرثه الثاني، ومثل مسألة أن يبيع الراهن المال المرهون، مع فرض أن المرتهن أذن في البيع ثم رجع عن الإذن. طيب وقع البيع بعد الإذن حتما، لكن هل وقع أيضا بعد الرجوع أو قبله؟ إذا وقع بعد الرجوع، رجوع المرتهن عن إذنه يلغيه، فالبيع هذا بلا إذن ولا ينفذ. أما إذا وقع البيع بعد الرجوع فقد وقع بعد الإذن الذي لم يرجع المرتهن عنه، فينفذ ويلزم ولا يكون لرجوع المرتهن بعد البيع أثر. ما ندري وقع البيع قبل رجوع المرتهن أم بعده، أيضا حادثان: بيع ورجوع وشك في المتقدم والمتأخر، وغير ذلك من المقامات والموارد ظاهرهم فيها أنهم أطلقوا التوقف بحيث يشمل صورة الجهل بأحدهما، فيدل على عدم جريان الأصل لإثبات التأخر في الجهل بأحدهما، وينافي ما تقدم من التصريح بجريانه لإثبات التأخر في ذلك الفرع المتقدم، ما لو اتفق الوارثان على أن أحدهما أسلم أول رمضان واختلفا في موت الأب كان قبل ذلك أو بعده. يقول لك إن الإنصاف أن هذا الإطلاق لا يوثق به، إطلاقهم التوقف حتى في صورة الجهل بتاريخ أحدهما هذا لا يوثق به. لماذا؟ لأن هذا تقدم أنهم صرحوا بجريان الأصل وإثباته التأخر في فرع الإرث المذكور، ويمكن أن يكون الإطلاق في أمثال هذه المقامات لا يراد به الشمول لصورة الجهل بتاريخ أحدهما، بل خصوص العلم أو خصوص الجهل بتاريخ كل منهما، هنا يتوقفون وهنا يريدون التوقف. وأطلقوا ولم يقيدوا حكم التوقف بخصوص ما لو جهل التاريخان اعتمادا منهم على أن حكم صورة العلم بواحد والجهل بآخر قد بين في مقام آخر كما في ذاك الفرع المتقدم. فالإطلاق منزل على الجهل بالتاريخين جمعا بين الإطلاق هنا والتصريح بجريان الأصل لإثبات التأخر في صورة اختلافهما بين معلوم ومجهول، اختلاف الحادثين، واحد معلوم وآخر مجهول. فإذا كان هكذا فينزل الإطلاق هنا على المجهولين جمعا بين إطلاقهم وبين تقييدهم في مورد الجهل بتاريخ أحدهما. هذا محمل، ويمكن فيه محمل آخر وهو اضطراب الكلام، بمعنى أنهم في المسألة الواحدة وهي حدوث الحادثين مع الجهل بالتقدم والتأخر فيما علم تاريخ واحد وجهل تاريخ آخر، في هذه المسألة الواحدة يختلف الكلام منهم، فتارة يقولون يجري الأصل لإثبات التأخر وأخرى يقولون لا يجري لإثبات التأخر، مثل أنهم صرحوا بالجريان في فرع الإرث الذي قدمناه وأطلقوا التوقف في تلك الموارد الأخرى، هذا الإطلاق الذي ظاهره عدم الجريان في صورة الجهل بواحد والعلم بآخر، فلهم كلامان في المسألة. وهذا كما سيقول بعد قليل ليس بغريب في أصل الجريان للأصل المثبت، وهذا من الأصل المثبت اختلف كلامهم، وسابقا قلنا يفترض أن لا يجري ولا يدل عليه الدليل، لكن هم يجرونه في بعض الموارد، ودللنا على بعض الموارد، ذكرنا نماذج من فروع ذكروها، لكن مع ذلك بعد تعداد هذه الموارد أو جملة منها قلنا الظاهر أنهم لا يجرونه في كل الموارد، واستعرضنا جملة من موارد أخرى لا يقولون فيها بالجريان. إذن في الأصل المثبت يختلف كلامهم مثلا. وعلى العموم، على العموم مسائل أصول عملية كما سيأتي من المصنف في آخر كلامه على هذا، على هذا القول الأول من قولي العلماء في جهل التاريخ تاريخ واحد منهما، على العموم كل المسائل التي تكون مجرى للأصل العملي مثل هذه مسألة الحادثين مشكوك تقدم واحد وتأخر واحد، على العموم من يراجع كلماتهم يجد أنهم يتكلمون في المسألة بشكل عام ويطلقون فيها حكما ويغفلون عن بعض شقوقها وفروعها، يعني يفترض أن يختلف حكم هذا الشق وهذا الفرع عما أطلقوه في أصل المسألة، ومع ذلك أطلقوا ولم يلتفتوا إلى ذاك وغفلوا عنه، فيمكن أن يكون من باب الغفلة لا أن الإطلاق مراد بحيث يشمل الفرع، هذا أحرزناه في كثير من الموارد، فليكن هكذا هنا. وعلى كل حال فقد تبين من كلامنا المتقدم أن تصريحهم بجريان الأصل لإثبات التأخر في ذلك الفرع، فرع الإرث، من قبيل النص على جريان هذا الأصل المثبت لإثبات التأخر، بينما إطلاق التوقف في موارد أخرى بحيث يشمل صورة الجهل بواحد والعلم بالآخر هو من باب الظاهر، ظهور في الإطلاق الشامل لهذه الصورة، ولا ريب أن ما هو من قبيل النص مقدم على ما هو من قبيل الظاهر، مثل ظهور العام في العموم وكون الخاص من قبيل النص في مورده، وإن كان هو ليس نصا لو نظرت إليه في نفسه لا يحتمل الخلاف بل من جملة الظهورات، لكن لأنه مخصوص بهذا المورد هو قد نص فيه، إذا لم تقل يدل على حكم هذا المورد لا يبقى له مورد آخر، خلاف العام له ظهور في الشمول لذاك، يمكن معه أن يقول قائل بعدم الشمول ويبقى له موارد تحته لا يلغو، فليس كالنص فيه. فما هو كالنص مثل الخاص يقدم على ما هو الظاهر مثل العام، هنا كذلك. هذا مقتضى الجامع بين الكلامين، نقول لا، لا يريدون هذا الإطلاق، ويقيد هذا الإطلاق بصورة الجهل بالتاريخين، ويرفع اليد عن القول بالتوقف في صورة العلم بواحد والجهل بآخر، للنص على جريان الأصل في هذه الصورة في مثل فرع الإرث المتقدم، هذا مضافا إلى أن جماعة منهم في تلك الموارد التي قلنا أطلقوا التوقف وظاهرهم الشمول لصورة الجهل بأحدهما، جماعة منهم في تلك الموارد نصوا على تقييد هذا الإطلاق، وصرحوا بأن التوقف في مسألة الحادثين المشكوك تقدم أحدهما على الآخر وتأخره هو في خصوص مجهولي التاريخ، وتقييد البعض وتصريحه بخصوص هاتين يعني بخصوص المجهولين وأنه لا يراد الإطلاق يوجب مزيد عدم الوثوق بإطلاق غيره ممن أطلق. هذا كله في أول القولين اللذين قلنا هما للعلماء في المسألة، يبقى القول الآخر والقراءة إن شاء الله إلى درس لاحق، والحمد لله رب العالمين.